حافظ عليها واصطبر تلقى الهدى تلقى الظفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأننا تكلمنا على قضية التكفير عند الخوارج، وأن الخوارج استدلوا بالنصوص الواردة التي فيها تسمية لبعض الذنوب بالكفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة، فقالوا هذه نصوص تكفر. ثم استدلوا بالنصوص التي ورد فيها التخليد لأصحاب الكبائر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وحكم عليه بالخلود، قالوا فلا يخلد إلا من كان كافرا. وكذلك ما ورد أن بعض أهل الذنوب لا يدخلون الجنة، وذكرنا منها إيش؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة نمام أو قتات حكم عليه. هذه نسميها من أدلة الخوارج في قضية تكفير أصحاب الكبائر. نستطيع أن نرد ردود إجمالية سريعة، نقول ما ورد من النصوص في عدم الدخول لأصحاب أهل الكبائر فإنه يحمل على ماذا؟ على عدم الدخول في أول وهلة، يعني لا يكون من أول الداخلين ولكنه يكون داخلا. متى يدخل؟ يدخل بعد تعذيبه، يدخل الجنة لكن يدخل لأول وهلة، يحمل على هذه. وكذلك ما ورد من تسمية بعض الذنوب كفرا فإنه يحمل على ماذا؟ يحمر على الكفر دون الكفر، بمعنى أنه الكفر الأصغر. وحملت الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي أنه كافرا كفرا دون كفر، فبمعنى أنه لا يخرجه من الإسلام كلية ولكن يكون كفره أصغر. كما سمي قتل المسلم، طعن في الأنساب، النياحة، إذن هو كفر دون كفر. واستدلوا بأن بعضا من أصحاب وردت النصوص في إنكار أو في نفي الشفاعة لأحد، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فما ورد من هذه فيقال أن الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين من هم؟ الكفار. أما أهل الإيمان فقد جاء أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ويجب أن نعلم مسألة أيها الأحبة في قضية التكفير، أن التكفير والحديث عن التكفير يعني يحتاج إلى لقاءات. أولا أن التكفير من الحقائق الشرعية الاعتقادية في الإسلام، بمعنى أن الدين فيه تكفير، لسنا ضد التكفير كلية، لأن التكفير وردت به النصوص، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الله الذي سماهم كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، قل يا أيها الكافرون، هذه مصطلح شرعي. فليس معناه إذا قلنا نحن نرد على الخوارج يعني نسقط التكفير كلية، لا. المسألة الثانية أن قضية التكفير ليست لأفراد الأمة يحكمون بها، وإنما هي للعلماء الرباني، ذا العالم الرباني هو الذي يحكم. أما أن يجلس شباب صغار يتحدثون عن قضايا واقع الأمة ثم يأتي يقول يا أخي هذا كافر، والثاني يتناقشون، ثم هذا يكفر أخاه، قال لا أصلا أنت الذي كافر وليس هذه، فهذا غير صحيح. واضح أيها الحبة؟ هذه حقائق لا بد نعلمها. الأمر الثالث أن الإسلام احتاط لقضية التكفير، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، يعني لا تتعجل في قضية التكفير فربما عاد عليك. واضح؟ يعني بمعنى لا تتسرع لقضية التكفير، وإنما يجب على الإنسان أن يحتاط في قضية التكفير احتياط كبير جدا. اليوم أيها الأحبة تجد أن الإنسان يلتقي بأخيه ويقول يا أخي يا يهودي وين أين أنت البارحة، أو بعضهم يقول يا أخي أنا يهودي إذا كنت كذا. لماذا تطلق على نفسك أو تحكم على غيرك بقضايا التكفير متسارعا؟ وهذا يعطينا أن المسلم لا يجوز له، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، لا يرمي رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. فإذا قلت لأخيك يا كافر انطلقت إليه، فإن كان أهلا وإلا ارتدت على صاحبها. أمر آخر أيها الأحبة، أن ما يقوله الإنسان من الكفر أو يفعله من الكفر فلا يلزم أن يكون الفاعل كافرا، وهذا مهم جدا في قضية التكفير. قد ينطق الإنسان بكلمة الكفر ولا يلزم أن يكون كافرا، وقد يفعل الإنسان الكفر ولا يلزم أن يكون كافرا. ما السبب؟ لأن قضية التكفير لا بد فيها من توفر الشروط، ولا بد فيها من انتفاء الموانع. قد ورد أظن عن معاذ رضي الله عنه سافر إلى الشام ورجع، فلما رجع أول ما لقي الرسول سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال يا رسول الله رأيتهم يعظمون ملوكهم والله إنك لأعظم في نفسي منهم. فقال له الرسول لا تفعل، ما قال اقتلوه لأنه كفر فسجد لغير الله. فربما يكون الإنسان جاهلا، وربما يكون ناسيا، وقد يكون مخطئا، وقد يكون مكره. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كلمة صحيحة وإلا كفر؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، صح وإلا لا؟ وقد يكون مكرها. عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أوذي أشد الأذى، حتى أن قريش كان يمر الجعل أردأ الحشرات فيقولون هذا ربك، فمن شدة الألم نطق قال نعم، وشعر أنه قال مقالة ما كان ينبغي أن يقولها. فسأله من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أوذيت حتى قلت ونطقت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئن بالإيمان. قال لهم النبي إن عادوا فعد ونزلت إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح أيها الأحبة؟ إذن ليس كل من فعل أو قال الكفر يحكم عليه بأنه كافر. كذلك أن الكبائر عندما يفعلها الإنسان فإنها لا تكفر صاحبها بإطلاق، ولا يمكن أن تحبط عمله. والله يقول في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، صح؟ ومع ذلك قال إنما المؤمنون إخوة، هم يتقاتلون سمهم إخوة، أي أخوة هي إلا أخوة الإيمان؟ وإلا فإذا حكمت على الإنسان بقضية الكفر فإنه لا يمكن أن يبقى معه من الإيمان شيء. واضح؟ هذه رؤوس أقلام حول حقائق أو حقيقة التكفير. المسألة الثانية أيها الأحبة وهي مسألة الخروج على الأئمة، وهذه موجودة عند أصحاب الكبائر. وهذا الخروج يكون على أئمة المسلمين وعلى عامتهم. الخوارج لما كفروا أصحاب الكبائر فتلقائي لا يمكن أن يكون لهم ولاية على المسلمين، خليفة يشرب الخمر، خليفة قد يقع في الزنا، خليفة قد يظلم، خليفة قد يسرق أموال الناس، إذن هو كافر، والله لن يجعل على المؤمنين أو يجعل الكافرين على المؤمنين سبيل، لن يجعل لهم سبيل، إذن لا يمكن أن يكونوا لنا أولياء أو حكاما. طيب، أول شيء كفرناه بفعله، ثم أسقطنا ولايته، ثم احتجنا الثالث وهو مقاتلته واستئصاله، وذلك بسبب الذنوب التي وقعوا فيها. جاءنا الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. الحديث في الصحيحين وغيرهما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي من أمري، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكره، لم يقل فليخرج عليه، وإنما فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا إيش من طاعة. الحديث في صحيح مسلم وفي غيره، والأحاديث التي تأت في ذلك كثيرة جدا: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، وجاءت صلوا خلف كل بر وفاجر. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يخرجوا على الحجاج ابن يوسف مع أنه حصل منه ما حصل من الظلم والطغيان، ومع ذلك كان أنس بن مالك وجابر والحسن البصري وغيرهم من أئمة السلف لم يعدوا خروجا على من على الحجاج بن يوسف ولا غيره. هنا كلام يجب أن يعلم: الخروج على الأئمة بسبب الذنوب مخاطره كبيرة جدا، من قضية الدماء وإراقتها، من قضية كذلك عدم استتباب الأمن، عدم أمن الطرق، عدم أمور كثيرة جدا. ولهذا جاء في روية في بعض الآثار: يعني لو لم تمطروا 40 سنة خير من أن تعيشوا أو تأتي ليلة بدون أن يكون إمام أو خليفة. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عليه، تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. يعني بمعنى أنه يحدث بسبب ذلك من الفتن وغير ذلك بسبب هذا الأمر. طيب، والنتيجة يجب على الإنسان يصبر. وجاءت الآن مسألة الخروج على الأئمة، جاءت النصوص فيها مشددة، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بواحا، هذا اثنين، ثم عندكم فيه من الله برهان. فليس الأمر سهل كونك تقول والله كافر ونخرج، جاء الآن كفر وبواح وعندك فيه من الله برهان، يعني مستند ودليل. وجاء في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم وتحبونهم، وشرارهم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ظلم الأئمة، قال الصحابة رضي الله عنهم: أفلا ننابذهم، يعني لماذا لا نقاتلهم؟ فقال النبي: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني ليس الأمر هو مجرد المنابذة والخروج، وإنما لابد من ضوابط. ومع ذلك متى رأيت هذه التي جاءت النصوص بضبطها؟ فليس مجرد أن تفعل مباشرة، وإنما إذا كان الإنسان عنده قدرة ولابد بكذا، يعني لها شروط كثيرة، ليس هي الذي يقيمها صغار الناس. ولذلك قلت لكم قضايا التكفير وما يتعلق بها فإنه لابد من الرجوع إلى العالم الرباني في ذلك، فالغيرة وحدها لا تكفي. هذا جزء من عقائد الخوارج. هل معنى ما عندهم عقائد أخرى منحرفة؟ عندهم، عندهم في مسائل تأويل الصفات، عندهم كذلك في تكفير بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما هو الخوارج كفروا عدد من الصحابة مما أدى، انطلقوا إلى علي بن أبي طالب فكفروه، وعمر بن العاص ومعاوية، وانطلقوا للتكفير مما أدى إلى أنهم قتلوهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أن الصحابة جاءت النصوص الكثيرة في قضية التزكية لهم في الجملة. والوقت ضيق، وإلا كان نأخذ مجمل عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد نحتاج إلى 20 عنصر حول مجملات عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي ثناء عليهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. جاء الحكم مطلق، فالتزكيات التي جاءت في الصحابة تزكيات على وجه العموم. النصوص الواردة في الكتاب والسنة في الصحابة على 3 أقسام. قسم الأول فضائل أهل بدر، فضائل أهل بيعة الرضوان، أعداد هذه. القسم الثالث وهو ما جاء في الصحابة باعتبار أفرادهم، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة. هذا ليست الكلام في الصحابة هو لمجرد الأفراد، وإنما جاء التفضيل كذلك على وجه العموم لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في على تفسير على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، يقول كلام جميل، يقول ونحن نعلم على مر التاريخ لم نجد من أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله. إلى الآن ما في أحد أنفق مثل أحد ذهب، صح وإلا لا؟ شهدنا على سطر التاريخ أنفق أحد مثل أحد ذهب؟ يقول نحن نعلم على مر التاريخ لم نجد أحدا أنفق مثل أحد ذهب. وهذا يكون فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الآن ما حكم الخوارج إذن بعد ذلك؟ اختلف العلماء في حكم الخوارج. من العلماء من قال أنهم لا يكفرون، ونجد أيها الأحبة الصحابة هم الذين اصطلوا بنارهم، وقاتلهم من علي بن أبي طالب وغيره. سئل علي بن أبي طالب عنهم أكفار هم؟ قال من الكفر فروا، هم من الكفر فروا، لكن لم يجزم بأنهم كفار. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين، جعلهم كحكم البغاة. ومن العلماء من ذهب إلى تكفيرهم لظاهر الحديث، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، والمروق هو الخروج، إذن يحكم بكفرهم. صار الآن عندنا الأقوال فيهم 3 أو قولان في هؤلاء الخوارج. طيب نأخذ الآن قضية التشيع، وهو يعتبر من الفرق التي مرت في الأمة ولا زالت الأمة يعني تجدها في واقعها وتجد أثرها نقول على الأمة. أولا يجب أن نعرف ونتحدث عن قضية الشيعة في أصل مصطلحها. الإمام الشهرستاني رحمه الله في كتابه الملل والنحل، ذكرناه من المراجع لما تكلمنا مراجع، يقول إن الشيعة هم الذين شايعوا علي بن أبي طالب على الخصوص. هذا الجزئية نشترك نحن وإياهم، نحن ممن يشايع علي، يعني بمعنى نحبه ونناصره ونؤيده، وليس في قلوبنا عداء لعلي أبدا، بل نراه بأعظم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله في الكتاب والسنة عظيمة. لكنهم قالوا، هنا الفرق بيننا وبينهم، أنهم قالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه ولا عن أولاده، وإذا خرجت فإنما تكون بظلم من غيره أو تقية من عنده. فقالوا علي الأصل أنه يتولى بعد رسول الله. طيب أبو بكر وعمر، قال هذه عاملها تقية، وإلا فلا يستحق لا أبو بكر ولا عمر الخلافة. ثم قالوا عندهم من الإمامة ليست مصلحية تناط بعامة الأمة وتنصب الأمة من شاءت، وإنما هذه الإمامة قضية أصولية. قضية إيش؟ أصولية، مثل ما عندنا أصول الإيمان، عندهم أصل إيش؟ الإمامة. وهي ركن لا بد فيها من نص عمن عن النبي أو المعصوم، ولهذا قالوا إنها ركن من أركان الدين، لا يجوز للرسل أن يغفلوه أو يهملوه، ولا يمكن أن يفوض للأمة تختار من تشاء فتجعله خليفة لها. وهنا لما جاء بهذا الكلام، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد معصومون، نقلوا العصمة التي للأنبياء للأئمة من بعده، فقالوا الأنبياء كذلك هم معصومون من الوقوع في الكبائر أو غيرها. وبناء على ذلك انبنت عندهم عقيدة الولاء والبراء بسبب إيش؟ الولاية. ربما لو تسمع أيها الأحبة بعض الإذاعات الشيعية، أو تسمع أن نقول بعض المحاضرات، يختمونها بدعاء ألا لعنة الله على الظالمين، يقصدون نحن، ويقصدون بها الصحابة رضي الله عنهم الكبار، يلعنون علي، يلعنون أبا بكر يقول ظلم عليا فأخذ، يلعنون عمر لعن ظلم عليا فأخذ، عثمان ثم طلحة ثم الزبير ثم الصحابة الذين أقروا الخلافة الأولى، إذن كلهم ملعونون لأنهم ظالمون، ويعتبرون ذلك اعتداء على حق من الحقوق التي تتعلق بأصل من أصول العقائد عندهم، وهي العقيدة الإمامة. إذا تأملنا أيها الأحبة بداية نشوء مذهب التشيع أو فكرتهم أو عقيدتهم، هذه العقيدة لم تأتي فجأة وتولد، وإنما مرت بأطوار زمنية، بدأت على يد السبائية. والعجب أن الشيعة يعظمون عبد الله بن سبأ، ويعظمون أبا لؤلؤة المجوسي، له ضريح يطاف به، أبو لؤلؤة المجوسي له ضريح يطاف به ويتصدق عنده ويتمسح به، لأنه لم ينظر إلى دينه، أو أنه ربما حملوا نظرا لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهنا الآن دلنا على أن المذهب نشأ من عبد الله بن سبأ، وبدأ بدأ بتلقيب علي بن أبي طالب وادعاء محبة آل البيت وتعظيمهم، ثم بدأ التدرج قليلا قليلا إلى أن قال أن علي بن أبي طالب إله. فلما سمع علي هذه المقالة استتابهم، من لم يقبل حرقه بالنار، فقالوا أصلا لا يحرق بالنار إلا رب النار، أنت ربنا. فتسلسل الآن من قضية الحب إلى قضية التأليه، ثم جرت أحداث لآل البيت كمقتل علي ثم مقتل الحسين، وكانت هذه من العوامل الكبيرة لأن نقول تطور المذهب التشيع. وهنا دسوا بعد ذلك شيئا من العقائد المنحرفة في مذهبهم وأدى إلى التطور التاريخي لأن أصبحت فرق كثيرة. كان في السابق ما يسمى المفضلة ثم تدرج إلى أن سميت طوائف أخرى مكفرة لأهل السنة وليست قضية التفضيل فقط. إذا جئنا لفرق الشيعة والكلام على التشيع واسع أيها الحبة، فرق الشيعة لم تكن فرقة واحدة. سبحان الله، قلت لكم سابقا قاعدة إن البدعة إذا كانت قريبة لعصر النبوة يصير مجرد يسير. وممن نبه عليه الإمام الذهبي رحمه الله والإمام الحافظ بن حجر في مقدمة الهدي، والذهبي في ميزان الاعتدال واللسان ذكر عندما ترجم لبعض من أئمة الحديث وغيرهم يقول رمي بالتشيع، يقول التشيع الذي يرمى به الأوائل ليس هو التشيع المتأخر، فإن المتشيع الذي في التأخر هو الخطير جدا. الإمام المسعودي في مروج الذهب، والمسعودي عليه يعني نسميه ظاهرة التشيع في كتابه، يقول فرق الشيعة بلغت 73 فرقة، صاروا هم كل أمة محمد. طيب والباقي؟ نحن لسنا من أمة محمد أصلا. والعجب أنهم اختلفوا فيما بينهم هل يدخل أهل السنة الجنة أو لا يدخلون. منهم من قال لا يدخلون بل هم حطب جهنم، ومنهم من قال لا بد من دخولهم النار، يمحصون لعدم الولاية ثم بعد ذلك يدخلون لكن بغير صفة نقول الشيعة في دخولهم للجنة. ولهم كلام لست بصدد الدخول فيه لأن فيه تفاصيل متعددة. بعضهم كالمقريزي في كتابه الخطط للمقريزي ذكر أن فرق الشيعة بلغت 300 فرقة، فصارت إذن هناك افتراق بينهم، وكانت جل الافتراق في مذهب التشيع مبني على اختلافهم من الإمام ومن الأئمة هذا المذهب. وهنا يعني نجد أن هذه الفرق ليس لها حصر في الحقيقة، وكلها ما بين غالية وما بين أقل. لسنا بصدد الحديث عن من فرق الشيعة الغرابية والذبابية والمغيرية وفرق متنوعة، لكن الذي نريده ما يعيش حولنا ونعرفه. فعندنا الآن الإمامية الاثنى عشرية، وهنا نجدها الآن موجودة منتشرة في ماذا؟ في العالم الإسلامي، وهي أكثر رواجا في إيران، باكستان، أفغانستان، العراق، في لبنان، في عدد من المناطق، في البحرين، قطر، الكويت، ويوجد كذلك في جزيرة العرب عدد من يعني كلهم ينتمون إلى هذه الإمامية الاثني عشرية. منهم الإسماعيلية، وربما نقول قد نقول فرق الباطنية يشمل ما يوافقهم النصيرية الآن، الدروز، القرامطة، هذه نسميها فرق باطنية. وتوجد هذه الفرق في الهند، في اليمن، وفي أوروبا، يعني الأغهانية هذه جزء من الفرق الباطنية ولها مدارس ولها أتباع وغيره. ونجد أن هناك طوائف تبعتها في الجملة أو تأثرت بها، يعني في باكستان وبعض المناطق لها وجود. كذلك نجد من الفرق الزيدية، وهذه الفرقة لا تزال باقية، وترتكز هذه الفرقة في اليمن ارتكاز ضخم ولها مدارس، وربما نقول يعني منها ما نسميه الحوثيون، لكنهم أصولهم زيدية وتأثروا فزادوا وطغوا وتأثروا بالاثني عشرية، وربما دخل تأثروا ببعض المذاهب الباطنية. عندما نتأمل أيها الأحبة التشيع نجد أن عقيدة الشيعة ترتكز على أمور أسردها على عجل. أولا قضية الإمامة. أول من تحدث عن الإمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة هو عبد الله بن سبأ الذي أشاع القول بإمامة علي بن أبي طالب ووصايته من النبي صلى الله عليه وسلم وسمي الوصي، وجعل الآن من تولى عليا فهو مؤمن ومن لم يتولاه فهو كافر، فقالوا لا ولاء إلا ببراء. وتعتبر الإمامة عند الشيعة هي أساس الدين وأصله المتين، ولا دين لمن لا يؤمن بإمامتهم. طيب والنتيجة؟ الشيعة اختلفوا في الإمامة من يتولاها، فبعدها كفرت بعضها بعضا. إذا أنت لا تؤمن بإمامي أنا، أنت لك إمام وأنا لي إمام، فأنا أكفرك لأنك لا تأخذ بإمامي وأنت تكفرني لأني لم أخذ بإمامتك. بل ربما وجدنا أتباع الفرقة الواحدة ربما كفر بعضهم بعضا بسبب قضية هذه الإمامة. هذه العقيدة توجد عند معظم فرق الشيعة، يقولون أن الإمام بعد موته أنه لم يمت، وبعضهم تقول بخلوده واختفائه عن الناس ثم يعود في الظهور مستقبلا، يعتبر مهديا منتظرا. طيب أي إمام؟ كل فرقة من فرق الشيعة عندها غيبة، واضح؟ آمن ومهديا يمكن أن ينتظر. بدأوا بالتسلسل حتى آل الأمر إلى الحسن العسكري الذي مات ولم يعقب، ما له ذرية، إمام ومات ما له ذرية، فاحتاجوا إلى أن يستمروا، فبحثوا له عن ولد فقالوا له ولد، وأنه غاب بعد ولادته عام 255. كم نحن الآن؟ صار كم الفرق بيننا وبينهم الآن؟ دهور ولا ندري. والعجب أنه دخل السرداب وينتظرونه ولا يزالون ينتظرونه. ودائما في كل درس ومحاضرة لهم دائما يقولون عجل الله فرجه، وهذا نسميه كمن يدعو دائما اللهم اجعلني ملكا من الملائكة. نقول عجل الله فرجك، هل يمكن تحول لسان ملك؟ هم ينتظرون غائبا لا يمكن أبدا أن يأتي. العقيدة الرابعة عندهم وهي عقيدة الرجعة، وهي الرجوع إلى الحياة الدنيا بعد الموت. وفرق الشيعة على اختلافها جاءت برجعة أئمتهم إلى الحياة، ومنهم من يقر بموتهم ثم رجعتهم، ومنهم من ينكر، وإنما يقولون يغيبون ثم يرجعون، كأنها عقيدتان، إحداهما تقول يموت ويعود، والأخرى تقول لا يغيب ثم يعود. وكان أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأ في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الكلام لا شك كلام باطل وليس بصحيح. العقيدة الخامسة عقيدة البداء، عقيدة البداء. وهذه العقيدة أحد المخارج التي يعني يأتون بها عندما يردوا عن أئمتهم من التناقض، فعندهم أن الإمام يعلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. نحن نسأل قل لا يعلم من في السماوات والأرض والغيب إلا الله، هم عندهم لا مشكلة، فإذا نسبوا إليه أخبار لم تقع قالوا هذا من باب البدء، أي أنه البداء على الله عز وجل، فمحال، وهذا تعالى الله عما يقولون، فمحال عليه سبحانه وتعالى أن يسبق علمه جهل ثم يبدو له شيئا لم يكن عالما له به. الكلام على هذه يعني طول، وحقيقة عقائد عجيبة جدا عندهم، وكنسرد الآن يعني بقية العقائد وأعود قليلا. هنا من عقائدهم كذلك البراءة، يعني أن الله يبدو له شيء ثم يتغير، يعني يعلم شيئا ثم يحدث له شيئا جديدا يحدثه. نحن عندنا النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والنسخ عندنا إيش في الإسلام؟ موجود ولا ننكره نحن، والنسخ لمصلحة العباد. ويأتي ما نسميه قضية التدرج في التشريع، ما نقول الله بدا له شيء لم يكن موجودا، وإنما الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، ويعطي سبحانه وتعالى عباده ما نسميه بأي شيء من الأحكام التي يأتون بها مناسبة لهم. تدرج في ما نسمي في الخمر، تدرج في الربا، صح وإلا؟ تدرج في القتال، تدرج يعني نصوص كثير. النسخ معتزلة أنكرت قضية إيش النسخ كلية، قالوا لأنه يؤدي إلى قضية البدء. نقول هذا الكلام غير صحيح. ها؟ كل شيء بيربطونه بالأئمة. نحن القدر عندنا ما نقول يتغير، وإنما هو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير أصلا. وكنا يعني لو درسنا القضاء والقدر بتوسع سيأتينا قاعدة أن ما كتب في اللوح المحفوظ هو الذي قال فيه النبي جفت الأقلام وطويت الصحف، لا تغيير فيه. طيب ما ورد ما وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، قيل في صحف الملائكة وقيل في غيره على الخلاف في تفسير هذه الآية. أما ما كان في اللوح المحفوظ فلا يمكن التغير. من عقيدتهم كذلك البراءة، وذلك أنهم يتبرؤون من كل من غصب علي بن أبي طالب. طيب النتيجة، أول ما نتبرأ من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان رضي الله عنه. وانبنى على ذلك تكفير لهؤلاء الصحابة، لعنهم لهم، تبرؤ منهم، كذلك الحكم عليهم بالخلود. ومنهما ومن هنا عندهم دعاء يسمى دعاء صنمي قريش، هذا خاص بأبي بكر وعمر. ومن اللطائف نعطيكم يعني لطيفة من اللطائف، لكن بلية ما أعتبرها لطيفة، لكن هو يعني عندهم أظن ذكرتها لكم هنا ولا شوي، إذا أسر النبي إلى بعض أزواجه، ولا ما يمكن في دورات مضت لكن نذكرها ما في مشكلة. عند آية التحريم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في كتاب بحار الأنوار، أنا أسمي بحار الظلمات، بحار الظلمات 110 مجلدات الكتاب هذا، وفي الحقيقة ربما نسميه محيط الظلمات أو محيطات، كله ظلمات، منها هذه الظلمة التي نأتي بها. ليش الله قال ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور؟ لما نزلت وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر لمن؟ لعائشة. فقال لعائشة إن الخليفة بعدي أبوك وعمر، يعني أبو بكر وعمر، قال لا تخبري أحدا. لكن عائشة فضحت سر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت حفصة، وحفصة وعائشة عند الشيعة ما يقبلون، ما كأنها أعداء. طيب عائشة أخبرت حفصة ولم يصبروا، قالت لها لا تخبري، ومع ذلك ما صبروا فضحوا. فعائشة أخبرت أباها وحفصة أخبرت أباها عمر، فعلم كل من أبي بكر وعمر أنهما إيش؟ الخليفة بعد الرسول. قالوا ففرحوا ثم استضافوا النبي وضعوا طعاما فيه سم ليقتلوا الرسول. إيش الحاجة لقتل الرسول وهو يقول أنتم الخليفة بعدي، صح وإلا لا؟ فصنعوا طعاما ثم استضافوا الرسول، فلما أراد النبي أن يقدم يده ليأكل الله أخبره أن الطعام مسموم لا تأكل. فقال النبي لأبي بكر وعمر لماذا وضعتم السم هنا؟ قالوا أنزل الله في أبي بكر وعمر لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا أدري كيف تلفق هذه الآية عند هذه الآية، والسورة وين السورة والسياق لا أدري، ومع ذلك تعتبر هذه أصل. ونقول قصص لو تراجع، يعني هناك كتب كثيرة حقيقة في التشيع ألفت وهي عمدة عندهم. والعجب عندما نأتي بعض المسائل أيها الأحبة، هم لا يقبلون إطلاقا ما نسميه إيش، عندما يقال لهم الكافي هذا كالبخاري عندهم قالوا لا لا نقبل، وإذا جاء المستند قالوا، عندما يجلسون لأصحابهم في أصح كتبنا، وعندما يحاورهم على السنة قالوا لا ما عندنا أصلا مثلكم بخاري، كل كتاب يمكن أن ينتقد وغيره. وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، بل العمدة عندهم كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه، وكذلك تهذيب الأحكام والاستبصار، أربعة كتب هذه عمدة عندهم، يعني تعتبر كالكتب الصحيحة كصحيح البخاري ومسلم عندنا. من عقيدتهم كذلك ما نسميه التقية. كثير من عقيدة إيش؟ الأولى البراءة. طيب التقية عندهم وهو أن يظهر الشخص خلاف ما يبطن لتجنب إيش؟ ما يؤذيه أو تحصيل ما يرغب فيه، يسميها الشخصية المتقلبة مثل الحرباء، في الشمس لها لون وفي الظل لها لون، وفي نسميه مع الخضرة لها لون، تشتغل على يعني اللون الذي يناسب الواقع الذي هو فيه. عند التقية، عند الشيعة التقية أصل من أصول الدين عندهم، حتى أنهم يقولون إنه لا إيمان لمن لا تقية له، وأن التقية ينبني عليها يعني ممكن نقول جل دينهم. يقولون علي بن أبي طالب لما رضي في ببيعة أبي بكر وعمر قالوا هذا تقية، يعني تقية. هم يقولون علي بن أبي طالب آتاه الله من القوة ويعلم ما كان وما يكون ومؤيد من السماء وغيره، كيف يسكت على أبي بكر وعمر؟ صح، اقتلع باب خيبر ما يستطيع أن يأخذ أبو بكر وينتهي الأمر، ويرضى بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وأرضاه ويبايع، كلها تقية. والعجب أيها الأحبة أن علي بن أبي طالب من أولاده عمر، وليش سمى ولد عمر؟ ومن آل البيت من سمى بنات بعائشة وبحفصة، يقولك يا أخي هذه تقية. وإذا قلنا من زوجات عمر أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فيقولون زوجه تقية. وفي كتبهم يقولون هذا الفرج غصبناه غصب وإلا ما يستحق. نحن نقول قل أنتم أعلم أم علي بن أبي طالب هو الذي زوج، ونقول لا ما غصوب عليه علي، كيف يكون هذا؟ دخل كل ذلك من باب إيش؟ مصطلح التقية. هذا يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة إلى أن نعرف شيء من معتقداتهم التي عندهم، وهي مسائل تحتاج إلى تصحيح. هنا بقيت مسألة أيها الإخوة، يعني سأذكر يعني شيء من العقائد الموجودة السريع، وإن كان حقيقة عندهم عقائد كثيرة، لكن لما نأخذ قبل أن نحكم ماذا يحكم عليهم. من عقائدهم تكفير الصحابة، والعجب أيها الأحبة أنهم يقولون كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة فقط. طيب نسأل أنفسنا يا إخوة، كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع؟ 124,000 وقيل 100,000، كلهم ارتدوا بعد الرسول، ما بقي إلا ثلاثة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يقول في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة؟ 1400 صحابي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كم عدد السابقين الأولين؟ ثلاثة. الله يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. الله يخبر عنهم في المستقبل: تعد لهم الجنات. وهؤلاء يقولون لا، هم مرتدون. ثم كذلك قالوا: ارتد الناس بعد الحسين إلا قليل، كما ارتد الناس بعد رسول الله إلا 4 فقط. أنا أسأل هذا لا يليق حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب إليه، أن يقال أن أصحابك كلهم ارتدوا لم يبق منهم أحد. والأدلة في هذا الأمر عجيب جدا، ونجد يعني اعتقاد هؤلاء الشيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة وأفرادا. في الأفراد نأخذ بس بعض الطائف صغيرة حول بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسمونها عندهم أم الشرور، ويسمونها الشيطانة رضي الله عنها وأرضاها. العياشي في تفسيره في مجلدين، والمجلسي في ظلماته، والبحراني في تفسيره كذلك له كتاب اسمه البرهان، يقول عند قول الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا في من صلي السنة. ماذا قالوا؟ قالوا: هذه عائشة نكثت إيمانها فلم تبق على الإيمان. هذه المقالة لا شك خطيرة جدا. ولما ذكروا أن الجنة لها 7 أبواب، قالوا: يؤتى بجهنم لها 7 أبواب، إلى أن قالوا: والباب السادس لعسكر. عسكر هي عائشة عندهم، باب من أبواب النار متخصصة بها عائشة دون غيرها. وهذا لا شك أنه خطير جدا. طعنوا في أبي بكر وعمر بالطعون، سموهما صنمي قريش. وهذا لا شك أن هذه المقالة باطلة، والله ذكر أبا بكر وعمر في ثناء عظيم في النصوص متواتر، لا في الكتاب ولا في السنة، ومع ذلك هنا لعنوهم. اللهم لعن صنمي قريش. ونجد العجب أن الشيعة ركزوا تركيز ضخم على أبي بكر وعمر لإسقاطهم. عثمان رضي الله عنه اعتقادهم أنه من المنافقين، وقالوا: عثمان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أظهر الإسلام وأبطل النفاق. هذا من؟ عثمان. ومع ذلك يجعل خليفة ويولى على المسلمين ويسمى بالخلافة الراشدة، ومع ذلك هو من يعني قل من المنافقين الكبار عندهم. هذا كله يعني كلام باطل وليس بصحيح. نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك.
حفت مجالسهم ضياء، والأجر من رب السماء، للذكر جاءوا والهدى، درر تلامعوا بالوفاء، هدي الإله وما أمر.